نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ترى وزنهم ترى. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة ينبغي تخفيفه. فسئلت عائشة: فمن كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صلاة لأزواجه 12 رقية منشا. أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف رقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صدقها متفق عليه. وقال الرجل: التمس ورقات من حديد متفق عليه. وكل ما صح ثمنا وأجرة من قلب صح صداقا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصداق هو العوض في النكاح، الصداق هو العوض في النكاح، ويسمى مهرًا وأجرًا وفريضة. كل هذه من أسماء الصداق. وسمي صداقا لأنه يشعر بصدق رغبة الرجل في المرأة، لأنه يشعر بصدق رغبة الرجل في المرأة. والصداق فرض بالنص والإجماع، الصداق فرض بالنص والإجماع. فالنص في الكتاب والسنة، يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويقول تعالى أيضا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن فريضة. ومن السنة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. فكل هذه نصوص تدل على فرضية الصداق، والعلماء مجمعون على ذلك. أجمع العلماء على أن للمرأة صداقها يجب إعطاؤه لها. يقول الشيخ رحمه الله: أولا ينبغي تخفيفه. ينبغي، وهذه عبارة مقصودة، إذن فالتخفيف مستحب، تخفيف الصداق مستحب. وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. وهذا من حيث الاستحباب، وليس بواجب، لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. تمام. فمن حيث الجواز تجوز الزيادة في المهر، لكن هذه الزيادة خلاف الأولى. ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف في الصداق، والأحاديث أمامك. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد الحكم في هذه المسألة، وأراد أيضا أن يبين كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فإنه لا شك أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مطلوب. فانظر ما كان صداقه صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة المذكور قالت: كان صداقه لأزواجه 12 رقية ونشا. هذه مقادير معروفة. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف رقية فتلك 500 درهم. فهذا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه. في بعض زيجاته صلى الله عليه وسلم اختلف الأمر. قال: وأعتق صفية وجعل عتقها صديقها صفية رضي الله عنها كانت أصلا من السبي، فاعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل هذا العتق صداقا له، تمام؟ فدل على جواز أن يكون الصداق منفعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، فدل على جواز الصداق بأيسر الأشياء بأيسر الأعيان، تمام؟ وتتمة الحديث كما تعلمون أنه لم يجد هذا، قال ما معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا، فقال ملكتكها بما معك من القرآن، تمام؟ ولهذا قال رحمه الله فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. احفظ هذا، هذا إيش اسمه؟ ضابط الصداق، ضابط الصداق أو ضابط ما يصح أن يكون صداق، ضابط ما يصح أن يكون صداق. فالقاعدة احفظها عندك، كل ما صح ثمنا وأجرة صح صداق. إذا رجعنا إلى قاعدة الثمن في البيوع، إلى قاعدة الثمن في البيوع، تذكرون في تعريف البيوع إيش قلنا؟ مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما. يعني إذن المقابل في البيوع إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة، فكذلك الصداق، الصداق يصح أن يكون عينا ويصح أن يكون منفعة، ويشترط فيه ما يشترط في الثمن في البيوع. يعني عندما نتكلم على انتفاء الجهالة والغرر وأن تكون المنفعة مباحة، الشروط التي تقدمت، فنفس الشروط موجودة في الصداق، كل ما صح ثمنا وأجرة صح صداق. فيجوز أن يكون الصداق عينا، يجوز أن يكون الصداق عينا كما في قوله التمس ولو خاتما من حديد، وكما يجعل الصداق من المال، ويجوز أن يكون دابة، ويجوز أن يكون بيتا، ويجوز أن يكون أرضا، كل هذا لا حرج فيه. ويجوز أن يكون منفعة مباح، فينكحها على منفعة كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق صفية صدقها، فهذه منفعة، العتق إيش؟ منفعة، تمام؟ وكما في حديث ملكتكها بما معك من القرآن، تمام؟ يعني زوجه على أن إيش؟ على أن يعلمها القرآن. فيصح أن يكون الصداق تعليم علم شرعي، تعليم حرفة من الحرف، كل هذا يصح أن يكون صداق. من الأحكام التي ننبه عليها في هذا الموضع أن الصداق يجوز تعجيله، يجوز تعجيله كله، ويجوز تأخيرهم كله، ويجوز تعجيل بعضه وتأخير بعضه. يجوز في الصداق أن يكون معجلا كله، أو يكون مؤخرا مؤجلا كله، أو يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، كل ذلك جائز، تمام؟ والمستحب أن يعجل ولو شيئا منه، المستحب أن يعجل ولو شيئا منه، للحديث الذي مر معنا التمس ولو خاتما من حديد، ولحديث علي رضي الله عنه في نكاحه بفاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، يعني أمره أن يعجل بشيء من الصدق، فقال ما عندي شيء، فقال أين درعك الحطمية؟ فقال هي عندي، فقال أعطيها إياه، تمام؟ فموطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعجيل شيء من الصداق. وطبعا واضح لديكم أن الصداق إذا أجل شيء منه فهو دين على الزوج، يعني اكتب هذا أيضا عندك، الصداق إذا أجل شيء منه أو أجل كله فهو دين، هو دين على الزوج يطالب به، وتستحقه المرأة في الأحوال التي سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. نعم. طيب أكمل.
فإن طلقها قبل الدخول فلا متعة على الموسى قدره وعلى المبطل قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المبطل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
طيب حسبك. يقول رحمه الله: فإن تزوجها ولم يسم لها صداقة فلها مهر المثل. ولم يسم يعني ولم يعين، لم يحدد. تمام. إن تزوجها ولم يسم لها صداقة يعني لم يحدد، لم يقل لها تزوجتك على كذا، على صداق كذا، على مهر كذا، لم يحدد شيئا. وهذا النكاح يسمى نكاح التفويض، يسمى نكاح التفويض. فعندما أسألك ما نكاح التفويض، إيش تقول؟ هو النكاح مع عدم تسمية الإيه؟ المهر أو الصداق. تمام؟ طيب، ما حكم هذا النكاح؟ هو جائز بالنص والإجماع، النص سيأتي إن شاء الله تعالى، والعلماء مجمعون على جوازه. وما الحكم في هذه الحالة؟ لو أنه نكحها ولم يسم لها مهرا، ماذا لها؟ يقول الشيخ: فلها مهر المثل، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه النص. ومهر المثل هو مهر مثل المرأة من قريناتها. كيف يعني؟ يعني ينظر إلى قرينات هذه المرأة من حيث الناحية الاجتماعية، من حيث البلد، من حيث العرف، فيقضى بالمهر الذي يدفع عادة لقريناتها. إذا رجعنا إلى قاعدة إيش يا جماعة؟ تحكيم الإيه؟ العرف. تمام؟ فالمرجع في ذلك إلى العرف، فينظر في حالة هذه المرأة في ظروفها. مثل هذه المرأة قريناتها كم تعطى في مثل هذه الظروف؟ فالآن مثلا عندنا امرأة من أسرة متوسطة، من عائلة متوسطة، ليست بالغنية ولا بالفقير، فننظر في عرف البلد بالنسبة لهذه الأسرة المتوسطة. بقية الأسر، بقية العائلات في هذا البلد إذا نكحت المرأة منهم كم تأخذ ويقضى بمثلها؟ فإذا عرفنا مثلا أننا في هذه القرية المعينة الأسرة المتوسطة تنكح ابنتها بخمسة ألف، إذن يقضى لهذه المرأة بكم؟ بخمسة ألف. تمام؟ كذلك إن كانت المرأة غنية، من أسرة غنية موسرة، تمام؟ يقضى لها بمهر مثلها. إن كانت من أسرة فقيرة يقضى لها بمهر مثلها. عرفنا إيش المقصود يا جماعة؟ إذن فلها مهر المثل أي مثيلاتها من النساء بحسب ماذا؟ بحسب العرف. والحديث الذي أشرت إليه هو حديث بروع بنت واشق أو بروع بنت واشق، داء راء واو عين، واشق واضحة ولا؟ طيب، واشق بالقاف، خلاص. طيب، بروع بالكسر هذا نطق المحدثين، المحدثين يقولون فيها بروع بالكسر، وأما أهل اللغة فيقولون بروع بالفتح. تمام؟ كمثل إيش؟ حد عنده مثال اختلف فيه ناشئ على نفس الوزن، محدث معروف، إمام كبير، إسحاق بن إيش؟ المحدثون يقولون راهوية، أما أهل اللغة والنحو فيقولون ماذا؟ راهوية. طيب، ما قصة بروع هذه؟ هذه امرأة نكحت ومات عنها زوجها، ومات عنها زوجها، وكان لم يسم لها مهرا، وكان لم يسم لها مهرا، يعني دخلت في المسألة ولا لا؟ لأن نكاح التفويض هذا الذي ذكرناه سواء طلقها الزوج أو مات عنه، إذا تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا، بعد ذلك إذا أردنا أن نحدد المهر بدون طلاق بدون وفاة، أو حدث طلاق أو حدثت وفاة، يعني طلقها الزوج أو مات إيه أو مات عنه، فهذه المرأة تزوجها رجل وكان لم يسم لها مهرا ومات عنه. فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو هذه امرأة معذرة، هذه امرأة حدث لها هذا، فسئل عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنها رضي الله عنه، فقضى لها بمهر مثلها. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أو غيره من الصحابة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منهم يقال لها بروع بنت واشق، قضى فيها بمثلها. تمام؟ فالحديث دل على حكم المسألة أن مثل هذه المرأة، وأن مثل هذا النكاح يرجع فيه إلى مهر المثل. قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. تفصيل هذا يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله، وننبه الآن على معنى الكلام فقط. المتعة عبارة عن مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة، مبلغ من المال، قدر من المال يدفعه الرجل للمرأة، ويختلف تحديده بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا. تمام؟ ولهذا قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدر، لقوله تعالى وذكر الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تمام؟ ما لم تمسوهن يعني إيش؟ قبل الدخول. أو تفرضوا لهن فريضة يعني تسموا مهرا، تحددوا مهرا. تمام؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. هنا ننبه على أن هذه المسألة إن كان لم يسم لها مهرا، لأن هناك حالة أخرى ستأتي، اكتب هذا عندك الآن. الحكم المذكور: إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة إن كان لم يسم لها مهرا، إن كان لم يسم لها مهرا، والتفصيل في كتاب الطلاق إن شاء الله. نعم.
ويتقرب الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج بطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسقه لعيبها، ويقترن من قرب زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جر خاطئها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
هذه هي الأحوال التي تستحق فيها المرأة صداقها كاملا أو ناقصا أو لا تستحقه أصلا. تمام؟ هذه أحوال تستحق فيها المرأة صداقها كاملا أو ناقصا أو لا تستحقه أصلا. كيف يعني؟ أولا، الأحوال التي تستحق فيها المرأة صداقها كاملا، يقول: ويتقرب الصداق كاملا بالموت أو الدخول. تمام؟ يتقرب الصداق كاملا بالموت أو الدخول. فإذا حصل العقد، حصل العقد بين الزوجين وحصل الدخول البناء، فقد استحقت المرأة مهرها كاملا أيا كان الوضع بعد ذلك. حصل طلاق رجعي بائن، طبعا الاستحقاق هذا له تفصيلات ستأتي فيما بعد. حصلت وفاة أيما كان، طالما أنه حصل دخول حصل بناء، فقد استحقت المرأة مهرها بالكامل. الحالة الثانية الموت، إن توفي عنها زوجها فقد استحقت أيضا مهرها كاملا. إذن صارت عندنا حالتان يا إخوة: الحالة الأولى الموت، الحالة الثانية الدخول. هنا حالة ثالثة مشهورة لدى أهل العلم، وهي حالة الخلوة. الخلوة يعني إذا اختلى الزوج بزوجته خلوة كاملة يغلب على الظن فيها أنه قد جامعها، أو يتمكن فيها من الجماع. يعني دعنا في هذا التعبير أفضل، إذا اختلى الزوج بزوجته خلوة كاملة بحيث يصير متمكنا من الجماع، تمام، ويأمن من اطلاع الناس عليه. هذا يكون في العرف، يعرف بالعرف وبالقرائن. إن حصلت هذه الخلوة ماذا يكون للمرأة؟ هل تستحق مهرها كاملا أيضا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، وهذه مسألة الخلاف فيها قوي وقريب، والظواهر تقتضي والله تعالى أعلم أن المرأة لا تستحق صداقها كاملا إلا بالدخول. هذا وما تدل عليه ظواهر الأدلة، كما سبق معنا من قوله تعالى: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والتعبير بالمسيس هنا كناية عن الجماع، كما هو معلوم في مثل هذه التعبيرات في كتاب الله تعالى. والمسألة كما ذكرت لكم الخلاف فيها واسع، وليس هذا هو ما نتكلم فيه في هذا المستوى. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى ذلك، فإنه لم يصرح بالخلوة، إنما قال بالموت أو الدخول. فظاهر الكلام والله أعلم أنه لا يدخل الخلوة في هذه المسألة. ثانيا، الأحوال التي تستحق فيها المرأة نصف صداقها، يكون لها نصف الصداق فقط. يقول: ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. العبارة ظاهرها مشكل، لأن ما سيأتي من الكلام يخالف هذا الظاهر المتبادر إلى الذهن. فدعنا الآن في صورة واضحة منصوص عليها في كتاب الله تعالى، وهي ماذا؟ الطلاق قبل الدخول إن كان قد سمى لها مهرا. الطلاق قبل الدخول إن كان قد سمى لها مهرا، لأنه إن كان لم يسمى مهرا فهذا الذي سبق، هذا الذي سبق منذ قليل لما قال إيه: وإن طلقها قبل الدخول فلها الإيه؟ فلها المتعة. طيب نرجع إلى نص الآية، ماذا قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، تمام؟ طيب الآية الأخرى التي دلت على حكم المسألة في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يبقى ده طلق قبل الإيه؟ قبل الدخول. وقد فرضتم لهن فريضة، يبقى ده تسمية المهر، هذا تسمية المهر. ماذا قال تعالى؟ فنصف ما فرضتم. فهذه صورة واضحة منصوص عليها. إذن هذه هي الحالة التي تستحق فيها المرأة نصف صداقها، إن كانت قد طلقت قبل الدخول وكان قد سمي لها الإيه؟ المهر، تمام. يقول بعد ذلك: ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. هذا هو الأمر الثالث، الحالة أو الأحوال التي يسقط فيها المهر بالكلية، لا يكون للمرأة شيء من صداقها. فهو رحمه الله تعالى ذكر حالتين: الحالة الأولى الفرقة من قبل الزوجة، يعني إن كانت الزوجة هي التي تريد الفراق، وهذا أيضا فيه تفصيلات كثيرة دعنا في مسألة الخلع، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فلو أرادت المرأة أن تختلع من زوجها وتركت له المهر فإنها لا تأخذ شيئا، تمام، لا تتعجل، هذا سيأتي في الخلع إن شاء الله. إذن فرقة من قبل الزوجة كمثل الخلع، تمام. فإن اختلعت الزوجة، إن أرادت الفرقة وخالعت زوجها على مهرها، يعني تترك له المهر، خلاص إذن ليس لها إيش؟ ليس لها شيء. الحالة الثانية الفسخ، قال: أو فسخه لعيبها. إذن رجعنا إلى قضية ماذا يا جماعة؟ إلى قضية العيوب التي سبقت، تمام. إذن نرجع إلى ذلك التفصيل في الأحوال التي ذكرناها حتى لا نطيل الكلام. ثم قال بعد ذلك: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا أيضا سيأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله. يعني يقول رحمه الله: ينبغي لأي مطلقة عموما أن يكون لها متعة، كل مطلقة، أي مطلقة ينبغي أن يكون لها متعة عملا بظاهر الآية، حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. نعم.
قال باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة آخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينقله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعشر والبط ونحوها، وعليه حقها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وعليه أن يعتذر.
هذا باب في عشرة النساء أي معاملتهن، في معاملة النساء، وفيه الكلام على حقوق الزوجين أحدهما على صاحبه. قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله بحقه، يعني ألا يأكل عليه حقه أو يستهين بحقه أو ما أشبه ذلك. إذن فالحق المشترك على الزوجين، هناك حقوق مشتركة على كل واحد منهما لصاحبه. يقول يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، المعاشرة بالمعروف بالإحسان بالبر، المعاملة الطيبة، الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، فهذا هو الحق المشترك لكل واحد من الزوجين على الآخر. بعد ذلك الحقوق المختصة بالزوجة، قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع بالنسبة للجماع وما يشبهه أو يقاربه، يلزم الزوجة طاعة زوجها في ذلك، ولا يحل لها أن تتخلف، للحديث الذي ذكره بعد ذلك إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، لأن هذا مقصود أصلي للنكاح. وهنا تنبيه، يعني أردت أن أذكره للأهمية، الاستمتاع مقصود أصلي ولا تقل المقصود الأصلي، تمام؟ وما الفرق؟ الفرق أنك لو قلت الاستمتاع أو الجماع مقصود أصلي إذن هناك مقاصد أخرى، ليس هذا كل شيء في النكاح، ولكن عندما تقول النكاح هو المقصود الأصلي يعني إذن ليس هناك مقاصد أخرى أو كلها مثلا تبع أو شيء من هذا، وهذا طبعا غلط ليس بصحيح، والمجال لا يحتمل الخوض في هذا، لكن على كل واحد من المسلمين أن يعرف جيدا أن النكاح في الإسلام ليس للاستمتاع فقط. يقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا ينبغي إطلاقا ولا يجوز أن يظن أن النكاح قد اختصر في مسألة الجماع، وأن المرأة لا يعامل زوجته وأن الزوجة لا تعامل زوجها إلا في حدود هذا، وبعد ذلك يحصل من التفريط والأذى وعدم الاعتبار وعدم المسؤولية، هذا كله غلط ليس بصواب. فنرجع إلى الكلام، ويلزمها طاعته في الاستمتاع، هذا من حقوقه عليها أنه إذا دعاها إلى ذلك لا يجوز لها أن ترفض إلا لعذر شرعي معتبر، طبعا هذا أمر آخر، لكن إذا كان عندها شاغل أو كان عندها شيء يمكن أن تتعلل به فإن هذا كله ليس بعذر، العذر المعتبر إن كان مرضا مثلا أو ما أشبه ذلك فهذا شيء آخر. قال وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، فلا تخرج إلا بإذنه ولا تسافر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وهذا هو المسمى بالخدمة، وهذا هو المسمى بالخدمة، خدمة المرأة لزوجها. قبل أن نتكلم على مسألة الخدمة، الأصل في جميع ذلك آية جامعة، آية جامعة في كتاب الله تعالى، الرجال قوامون على النساء، تمام، لأن القوامة معناها السيادة، القوامة معناها السيادة، ويقال فلان قيم يعني سيد، ينظم الأحوال ينظم الشؤون، تمام، فهذه منزلة الزوج في الإسلام، الرجال قوامون على النساء. فهذا المعنى العظيم البليغ في هذه الآية العظيمة يشمل كل هذا، كل ما ذكره الشيخ رحمه الله، والمفردات كثيرة. يعني من تتبع مثلا أفراد الأحاديث وأفراد كلام العلماء فهذه أمور كثيرة جدا. يعني مثلا أنها لا تأذن في بيته إلا بإذنه، حتى ولو لأهلها، حتى ولو لأهلها لا يجوز لها أن تأذن لأحد من أهلها إلا بإذن زوجها، وحق زوجها مقدم على حق أهلها. هذه كلها أمور معروفة ومقررة، أفراد كثيرة جدا في الأدلة وفي كلام العلماء يجمعها هذا القول العظيم من الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء. فدخلت مسألة الاستمتاع، دخلت مسألة الإذن، دخلت مسألة الخدمة، كل هذا داخل فيه. ثم نعود إلى مسألة الخدمة، وقد جزم الشيخ رحمه الله تعالى بوجوب الخدمة، وهو الصحيح الذي لا يجوز سواه. واخد بالك، مش يعني ليس محاباة لأنفسنا، إنما سبحان الله عجبا كيف يجوز أن تكون الخدمة غير واجبة. أفيخدم الرجل نفسه؟ أيجمع بين العمل والخدمة؟ وظيفة الرجل في ماذا يا إخواني؟ كما سنعرف بعد قليل، عليه النفقة، صحيح. طيب النفقة هذه تستلزم اكتساب، طيب هو سيكتسب ولا سيخدم في البيت؟ فغير معقول أبدا. يعني مع احترامنا الكبير لجماهير العلماء، بالمناسبة هذا قول الجمهور، أنتم طالبة علم، يعني إن شاء الله المفسدة مأمونة، يعني جمهور العلماء على عدم وجوب الخدمة، وهذا مما يقطع ببطلان، تمام. وهذا يفيدك يا طالب العلم أن الحق دائما ليس مع الجمهور، تمام، وأن العبرة إطلاقا ليس في قول الجمهور، إنما العبرة بالأدلة الشرعية. إنما غاية ما يمكن أن يقال الحق غالبا، ماشي، يمكن أن يمشى هذا، الحق غالبا مع الجمهور، الحق كثيرا مع الجمهور. وهنا فائدة أخرى أيضا، قد يستعمل العلماء قول الجمهور كمرجح، يعني في المسائل التي ليس فيها نص واضح والتي يكون للاجتهاد فيها مجال، فقد يلجأ العالم إلى قول الجمهور، يقول هذا ما عليه الجمهور، فيستأنس بأن هذا القول عليه الجمهور فيعتبره راجحا، تمام. لكن إذا اتضحت الأدلة الشرعية واتضحت القواعد العامة مثلا في مسألة معينة، فلا بد أن يؤخذ بذلك حتى وإن كان مخالفا لقول الجمهور. وطبعا مستوانا هذا كما تعلمون لا يسمح بتعداد الأدلة. إذن تكفيك هذه الآية الجامعة، الرجال قوامون على النساء. إذن عندما نقول وجوب الخدمة بالنص، أين النص؟ هذه الآية، تمام. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ القيم يخدم ولا يخدم؟ بالبديهة لا يمكن، كيف يكون قيما وهو خادم؟ مستحيل، تمام. إذن الآية نص واضح، نص واضح الدلالة في وجوب الخدمة، وأن الخدمة إنما هي منوطة بالنساء، تمام. خذ دليلا آخر عشان المسألة يعني على أهوائنا شوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، حديث جابر الطويل المعروف، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان عندكم، عوان جمع عالية أي أسيرة. طيب الأسيرة تخدم ولا تخدم؟ لا يمكن، الأسيرة إيش؟ تخدم، هي التي تخدم، هي التي تقوم بالخدمة، صحيح. خذ دليلا ثالثا، فاطمة رضي الله تعالى عنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد من الخدمة والمشقة، الحديث معروف، لم يقل لها صلى الله عليه وسلم لا تجب عليك الخدمة، ولو كانت غير واجبة عليها لأراح النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وريحانته وهي من أحب الناس إليه، ولكلف علي رضي الله عنه أن يوفر لها إيش؟ من يخدمها. وقد كان يأتيه صلى الله عليه وسلم السبي، أليس كذلك؟ فكل هذه أدلة قاطعة واضحة على أن المرأة مكلفة شرعا بخدمة زوجها، ولا يحل لها أن تتخلف عن ذلك إطلاقا، ولا يحل لها أن تتفيهق إن كانت طالبة علم مثلا وسمعت ب يعني قول من هنا ومن هنا لا يحل لها أن تتفيهق. هذه مسألة الخلاف فيها غير معتبر لوجود النص الصريح ولوجود القواعد العامة الشرعية المعتبرة في مثل هذا. إذن عرفنا أن الخدمة حق للزوج على زوجته، يجب على المرأة أن تخدم زوجها. بعد ذلك الحقوق المختصة بالزوج، قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، واستدل على ذلك بالعموم في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، لأن المعاشرة بالمعروف تقتضي النفقة والكسوة، ولا شك هذا من المعاشرة بالمعروف. وقد دلت آية أخرى على هذين الأمرين من جهة النص في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا نصت الآية على الإيه؟ على النفقة والكسوة، تمام؟ طيب، شيء ثالث وهو السكنى. السكنى أن يوجد لها بيتا تسكن فيه، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، تمام؟ إذن هذه أشياء ثلاثة احفظها جيدا مع بعضها كذا، النفقة، الكسوة، السكنى، ثلاثة أشياء. والضابط في جميع هذه الأشياء الثلاثة المعروف. طالما أننا قلنا المعروف إذن رجعنا إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة العرف على طول. إذن عرف من جهة حال الزوج في اليسار والإعسار، من جهة حال الزوجة وما يناسبها في ظروفها، من جهة البلد الذي تعيش فيه إلى غير ذلك. فكل ذلك يحدد شرعا بمقتضى العرف ويلزم به الزوج. بعد ذلك ذكر بعض الأدلة في المسألة كقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، والحديث الذي ذكرناه في مسألة الاستمتاع. نعم.
ولو عليك أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشركه مال، متفق عليه.
طيب أكمل.
وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيد أقام عندها السبعة ثم قسم، وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثة ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فإيتهن خرج سهمها أو خرج بها، متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت زوجة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
هذا كلام على باب آخر يمكن أن يعد بابا مستقلا، وهو باب القسم بين الزوجات. إن كان للرجل زوجتان فصاعدا، فهنا نتكلم على حكم مهم وهو القسم. والقسم معناه معروف من القسمة، القسم من القسمة، والمراد أنه يقسم لزوجتيه أو لزوجاته في المبيت وفي أمور أخرى يأتي التنبيه عليها، تمام؟ هذا هو المراد بالقسم. القسم هو القسمة بين الزوجات في المبيت وغيره مما دل عليه الشرع. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. عندنا تنصيص أولا على القسم وسنتكلم عليه بالنسبة للمبيت، بعد ذلك على النفقة، بعد ذلك على الكسوة، ثم عبر بتعبير عام قال وما يقدر عليه من العدل. نبدأ من حيث انتهى رحمه الله. ضابط العدل بين الزوجات، ضابط العدل بين الزوجات ما تدعو إليه الحاجة، ما تدعو إليه الحاجة، كل بحسب، كل بحسب. هذا ضابط عام يعرفه هكذا واحفظه. عندنا أمور لابد من العدل فيها هكذا ابتداء، كمثل ما قاله رحمه الله مسألة النفقة، مسألة القسم والنفقة والكسوة والسكنة أيضا، اكتب هذا أيضا عندك. القسم سيأتي الكلام على أحكامه إن شاء الله. القسم، النفقة، الكسوة، السكنة، بمعنى يعني إيش يجب العدل فيها ابتداء؟ يعني القسم بمعنى المبيت لابد أن يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، تمام؟ النفقة لابد أن ينفق على هذه كما ينفق على هذه، الكسوة كذلك، السكنة كذلك، تمام؟ ولكن هنا استدراك، ليس المراد بالعدل هنا التسوية، التسوية التامة، بمعنى أنه ينفق على هذه 5000 إذن ينفق على الأخرى 5000، لا. طيب إيش المراد؟ كلمة العدل في اللغة والشرع يا إخواني لا تستلزم التسوية، اعرف هذا ابتداء. ولهذا عبر الله تعالى بالعدل أو ذكر العدل في الآية ولم يذكر التسوية، قال فإن خفتم ألا تعدلوا ولا تسووا، وفي الآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولا تسووا. فالعدل في اللغة والشرع لا يستلزم التسوية، إنما العدل في اللغة والشرع معناه وضع الشيء في ماذا؟ في موضعه، تمام؟ وضع الشيء في موضعه، أنك تعامل الشخص مثلا بما يليق به، تعطيه ما يستحقه وإن كان متفاوتا عن شخص آخر. فعندما قال الله تعالى مثلا في المواريث في الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل ولا تسوية؟ عدل. لو كان تسوية لقال ماذا؟ للذكر مثل الأنثى، صحيح، لكنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين لأن هذا هو مقتضى العدل في الآية الأخرى، وليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى، لا يمكن، تمام؟ فشرعنا شرع عدل، أحكام الشريعة أحكام عادلة، العدل لا يستلزم التسوية في جميع الأحوال، تمام؟ طيب نرجع إلى المسألة، عندما نقول يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فليس المراد التسوية، تمام؟ وإنما المراد أن يعطي كل واحدة من زوجاته ما تستحق، ما يناسبها. فإذا رجعنا إلى مسألة النفقة التي ذكرناها، ينفق على كل امرأة بقدر ما تحتاج، لهذا قلنا الضابط العام إيش قلنا فيه؟ ما تدعو إليه الحاجة. فهذه المرأة له مثلا عائشة وفاطمة زوجتان، عائشة هذه ظروفها لا تستدعي نفقة كبيرة، ليس معها مثلا من العيال من الأولاد، ليس معها من الالتزامات من الاستحقاقات في ظروفها المعيشية مثلا، ليس معها ما عند عائشة، إذن يعطي هذه بما تستحق ويعطي تلك بما تستحق. إذن نرجع إلى مسألة العدل، كما ذكرنا بالنسبة للنفقة مثلا ينفق على كل واحدة بما يناسبها، في السكنة أيضا يسكن كل واحدة على ما يناسبها، مع التنبيه أيضا على أمر مهم كذلك في هذه المسألة، أن هذا التفاوت لا يعني الإهانة، لا يعني الإهانة، بمعنى أنه لا ينظر مثلا إلى إحدى زوجتيه فيقول ليست مثل الأخرى في الحسب مثلا في الناحية الاجتماعية، إذن يعطيها دونا، تمام، يعطيها دونا في النفقة والكسوة والسكنة، لا، إنما المقصود ما يناسب حالها على وجه الكفاية من غير اشتراط المساواة، طالما أنه أعطاها ما يناسبها على وجه الإكرام، على وجه يتنافى مع المهانة، ليس فيه إهانة لها وليس فيه تكبر أو ما أشبه ذلك، فقد أتى بالواجب والحمد لله. لماذا ننبه على كل هذا يا إخواني؟ حتى ندفع احتمال المساواة الذي يتبادر إلى الذهن. لماذا؟ لأن الذين في قلوبهم شيء من مسألة التعدد عندما يضعون هذه العوائق أمام هذه المسألة يقولون لا، وإن خفتم ألا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. طيب فإن خفتم ألا تعدلوا يعني إيش؟ يعني ألا تسووا. إذن يلزمك أن تسوي ولو في اللقمة، هكذا تقول العوام. العامة عندنا يقولون ماذا؟ يجب أن تسوي ولو في اللقمة، يعني لو أطعمت هذه خمسة تطعم هذه خمسة. هذا غير مستطاع يا إخواني، لا يمكن، هذا تكليف بما لا يطاق. إنما المقصود أن تعطي هذه ما تستحق وأن تعطي تلك ما تستحق من غير إهانة، من غير ابتذال. فإن فعلت ذلك فقد أتيت بماذا؟ بالواجب. كذلك أيضا في مسألة الجماع، هذا أيضا مما يحتاج إلى التنبيه عليه، أيضا تعطى كل امرأة حظها بقدر ما تحتاج، لا يلزم التسوية، لا يلزم التسوية، وإنما تعطى كل امرأة ما تحتاج وتعطى رغبتها بالقدر الذي يناسبها من غير اشتراط التسوية. وأما قضية المحبة والميل القلبي فهذا طبعا منصوص عليه، لا حيلة للإنسان فيه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في ماذا؟ كما قال المفسرون في المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك؟ قال من؟ عائشة رضي الله عنها. إذن كان يحبها أكثر من غيرها. وقد تجلى هذا في مواقف، يعني حتى لا نطيل الكلام، المقصود أنه لا يصل إلى الحيف، لا يصل إلى الظلم، لا يصل مثلا إلى تضييع حق المرأة في نفقتها وكسوتها وما أشبه ذلك. نعود الآن إلى القسم. القسم المراد به القسم في المبيت، القسم في يعني دعنا نقول في الدخول على الزوجة مثلا، أنه يمكث معها في بيتها، يبيت عندها، هذا هو المراد بالقسم. من الأحكام المهمة في القسم أن القسم للأنس، قاعدة احفظها، القسم للأنس. يعني إيش الأنس؟ يعني الائتناس، أن المرأة تأتنس بزوجها، لا تكون وحدها، هذا هو المراد، لا تكون وحدها. طيب ما معنى هذه القاعدة؟ المراد بها أو فائدة هذه القاعدة أن القسم لا يسقط للمرض مثلا، لا يسقط القسم للمرض، يعني لا يأتي الرجل يقول أنا مريض، والقسم يعني غالبا يكون لأجل الجماع مثلا، يعني يفكر بهذه الطريقة، يقول القسم يكون غالبا للجماع وهو مريض، فيقول بما أنني مريض إذن أبقى عند إحدى الزوجات، ويعتبر هذا عذرا في سقوط القسم. نقول لا. طيب في هذه الحالة لو أراد أن يمرض عند إحدى زوجاته فإنه يستأذن، يستأذن بقية الزوجات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت من؟ يعني قلنا محبته لعائشة تجلت في مواقف هذا منها. لما مرض استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. تمام؟ فبدون هذا لا يجوز للرجل ابتداء أن يسقط القسم، لأن القسم للأنس ليس للجماع فقط، إنما هو للائتناس حتى تأتنس المرأة بزوجها. من أحكام القسم أيضا قاعدة أخرى، عماد القسم الليل، عماد القسم الليل. كيف يعني؟ يعني هذا يتجلى في الحساب، عندما تريد أن تحسب الأيام التي تقضيها عند هذه وعند تلك، فالليل أساس عندك في الحساب، بمعنى أنه لا يجوز أن تبيت عند إحدى الزوجين ليالي أكثر من الأخرى، حتى لو وقع مثلا تسوية، يعني لو وقع اتفاقا مثلا أن الأيام النهار صار متساويا لكن حصل تفاوت في الليل، لا، عماد القسم ماذا؟ الليل. ومن الأحكام التي تنبني على هذه القاعدة أنه لا يدخل الزوج، لا يدخل على زوجته الأخرى في ليلة الزوجة الأولى إلا بإذنها أو إلا لضرورة، إلا لضرورة. يعني هو الآن عند إحدى زوجتيه، والآن وقت الليل، فهذه ليلة فلانة لا يدخل على الأخرى إلا لضرورة، لا يدخل على الأخرى إلا لضرورة. وأما النهار فالأمر فيه واسع، إن شاء يدخل ويخرج من غير مكوث، يعني لا يمكث، إنما يدخل ويخرج ما في بأس، يمكث يسيرا ما في بأس. لكن المكث بمعنى المكث الطويل، تمام، الذي يكون عادة أو الذي يتنافى مع الاستئناس، فهذا لا يكون إلا على طريقة القسم المعروف. ذكر رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذن هذا دليل على وجوب العدل مع الآية التي عرفناها: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفيه الترهيب من عدم العدل بين الزوجات، والمراد العدل في الأحكام التي ذكرناها، ليس العدل في ماذا؟ في المحبة والميل القلبي. من أحكام القسم أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة، إيش اسم هذا؟ مرفوع إيه؟ حكمي، تمام. وعن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. يعني في الزواج الثاني أو الزواج الجديد، ثاني أو ثالث أو رابع، ينظر في هذه الجديدة: إن كانت بكرا أقام عندها سبعا ثم ابتدأ القسم، وإن كانت ثيبا، إن كانت غير بكر، أقام عندها ثلاثا ثم ابتدأ القسم. لأن الزوجة الجديدة حقها في الأنس ماذا؟ أكبر، فتراعى بهذه الطريقة ثم يبتدئ القسم. من الأحكام أيضا مسألة السفر. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. يعني إذا أراد أن يسافر وأراد أن يأخذ معه امرأة من نسائه فلا يحابي، لا يجوز له أن يحابي أحد. يعني حتى صلى الله عليه وسلم مع محبته لعائشة رضي الله عنها كان لا يحابيها في هذا، إنما كان إيش؟ يقرع القرى، استعمال القرى، تمام. والحديث دليل على استعمال القرعة في غير مسألة السفر، يعني لو تزاحمت حقوق الزوجات في أي أمر كان فإنه يقرع بينهن، لا يحابي إحداهن على الأخرى، حتى في ابتداء القسم. يعني عندما يريد أن يبتدئ القسم بين الزوجات بمن يبتدئ؟ لا يحابي أحد، لا يحابي أحدا منهن، ولكن يستعمل ماذا؟ القرعة. حكم آخر بالنسبة لإسقاط المرأة لحقها، سواء كان في القسم أو في غير ذلك من حقوقها، إذا تكلمنا على النفقة، يعني إن لم تكن له إلا زوجة واحدة، وهذه الزوجة الواحدة أسقطت حقها في النفقة، في الكسوة، إلى غير ذلك، فيقول رحمه الله: جاز ذلك. واستدل على ذلك بحديث أو بخبر سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. إذن يجوز للمرأة أن تتنازل عما شاءت من حقوقها، لأن الحق لصاحبه، يتنازل عنه لا يتنازل، له الحرية في ذلك. فلو تنازلت المرأة عن أي حق من حقوقها، عن الصداق مثلا، إذا تكلمنا على الصداق، فكل ذلك جائز ولا حرج. وفي المسألة أيضا آية من كتاب الله تعالى، يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فمعنى الآية أن المرأة لو خافت من زوجها أنه ينصرف عنها أو لا يحبها أو يزهد فيها، فلها أن تتنازل، هذا خير، هذا مندوب إليه، لها أن تتنازل عن شيء من حقوقها حتى تحافظ على زوجها. في سودة رضي الله تعالى عنها تنازلت عن حقها حتى تحافظ على كونها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأمور المستحبة والمندوب إليها. طيب أكمل.
قال وإن خاف نشوز امرأته وضرب منها قرار المعصية وعضها فإن أصابت نجواها في المضجع فإن تطلع ضربها ضربا غير مبرع ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها وانخيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما بنائه وحكما بنائها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز عليهما والله أعلم.
هذا هو الكلام على نشوز المرأة. والنشوز لغة هو الارتفاع، النشوز هو الارتفاع، والمراد بالنشوز شرعا ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها، ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها أنها لا تطيع. تمام. ما حكم النشوز؟ الحكم منصوص عليه في كتاب الله تعالى، يقول عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا على الترتيب. إذن عندك ثلاثة أشياء على هذا الترتيب. أول شيء الوعظ، والوعظ هو النصيحة، التخويف، الترغيب والترهيب، يقول لها مثلا اتق الله، لا يجوز لك ذلك، لي عليك من الحق كذا وكذا، والشرع قد أوجب ذلك، واتقي عذاب الله، وتأسي بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشبه ذلك. هذا هو الوعظ. فإن لم تنتهي عن ذلك هجرها، قال سبحانه وتعالى واهجرهن في المضاجع. الآية فيها تقييد، لكن يجوز الهجر بغير المضجع، يجوز أن يهجرها بالكلام مثلا، لا حرج إن كان يؤثر فيها ذلك. والهجر في المضجع معناه أنه يتجنبها في الفراش، يتجنبها في الفراش، ليس بالضرورة أن ينتقل إلى فراش آخر، ولكن حتى في نفس الفراش، ولكن مثلا يوليها ظهره، تمام، بنوع يعني من الزجر يعني وما أشبه ذلك. فهذا هو المراد واهجروهن في المضاجع. إن لم ترتدع قال سبحانه وتعالى واضربوهن. هذا مما يمثل له لتقييد السنة لمطلق القرآن. الله سبحانه وتعالى أطلق الضرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قيده، قال عليه الصلاة والسلام واضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح، مبرح يعني ماذا؟ يعني شديد، ضربا غير شديد. قال العلماء ضابط هذا الضرب ما لا يكسر ولا يشد، ما لا يكسر ولا يشد ولا يحدث أثرا، يعني لا يعلم على الجسد، مفهوم؟ هذا هو، لا يكون فيه كسر لعضو من الأعضاء، لا يكون فيه شد يعني جراحة، يعني لا يكون فيه تعليم على الجسد، هذا هو. تمام. فهذه صفة الضرب الذي يجوز في هذه الحالة. يقول ويمنع من ذلك أي الزوج إن كان مانعا لحقها، يعني إن كان نشوز المرأة لسبب شرعي، لو كان الزوج مانعا لحق من حقوقها في استمتاع أو نفقة أو كسوة أو غير ذلك، فإنه بطبيعة الحال لا سبيل له عليها، عليه أن يقوم بحقه أولا ثم يطالبها بماذا؟ أن تقوم بحقه. وهذا هو معنى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أيضا مسألة القوامة محفوظة، لكن من جهة الحقوق المتبادلة ولهن مثل الذي عليهن. طيب، نحن الآن نتكلم على النشوز. إذن هناك مشكلة، صحيح؟ إن حصلت مشكلة بين الزوجين وخيف الشقاق، الشقاق هو الخلاف، النزاع، عدم الاتفاق، يعني كما يقال عندنا وصلت الأمور إلى طريق إيه؟ مسدود، ما في وعظ ولا هجر ولا ضرب، ما ينفع شيء أبدا، والمشكلة قائمة. طيب ماذا نصنع؟ قال وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم إلى آخر كلامه. الأصل في ذلك قوله تعالى وإن خفتم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يقول بعث الحاكم، طيب من أين أتى بهذا؟ هذا على قول من فسر الخطاب في الآية بأنه للأمراء، قال فابعثوا، هذا خطاب للأمراء هكذا قال بعض المفسرين بل نسب إلى الجمهور، تمام. لكن هذا طبعا يعني فيه نظر، الجزم به فيه نظر، إنما الصواب أنه يرجع في ذلك إلى ظروف الواقعة، ولا يمكن بطبيعة الحال أن يرجع إلى أمراء أو حتى إلى نواب الأمراء في كل صغيرة وكبيرة، إنما المقصود أن يقوم الزوجان مثلا، أن يقوم أهل الزوجين، أن يقوم أولياء الزوجين ببعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوج. طيب يقول بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يعني من شروط هذين الحكمين أن يكون لهما خبرة ودراية، وأن يكون من ذوي الرأي والنصيحة، تمام، أن يكون عندهما من العقل والرشاد ما يمكنهما من حل المشكلة إن شاء الله. طيب ماذا يفعلان؟ هنا مسألة مهمة، لأن القضية طالما أننا وصلنا إلى هذا فانتبه، لأن هناك حكما شرعيا مهما جدا، طالما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة وبعث الحاكم من هنا والحاكم من هنا، فالأمر لا يتوقف عند مجرد ماذا؟ عند مجرد الكلام، لا. قال يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أولا بالنسبة للجمع يعني أن تحل المشكلة، أن يفض النزاع بالإصلاح يعني، فيجمعان بين الزوجين بعوض أو غيره، يعني يجوز الصلح في هذا على ما مر معنا في باب الصلح، يعني حتى لو كان بعوض ما في بأس، حتى لو كان بتنازل ما في بأس، نرجع في هذا إلى ما مر معنا في كتاب الصلح، تمام. أو يفرقان، هنا مسألة مهمة، أو يفرقان، ويقول بعد ذلك فما فعل جاز عليهما، يعني سواء هذا أو ذاك يجوز. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحكمين لو فرقا بين الزوجين فتفريقهما واقع ولو بدون إذن الزوجين، عرفتم الأهمية؟ وهذا قد تنازع فيه العلماء، هذه المسألة تنازع فيها العلماء، يعبر عنها بعبارة هكذا، اكتبها عندك واحفظها، هل الحكمان قاضيان أم وكيلان؟ هل الحكمان قاضيان أم وكيلان؟ تنازع العلماء في ذلك. لو قلنا بالأولى إيش معنى الكلام؟ لو كان الحكم قاضيا فتصرفه ماذا؟ نافذ، بدون أن يرجع إلى من؟ بدون أن يرجع إلى الزوج أو الزوجة. وإن قلنا بالثانية لو جعلناه وكيلا فلا ينفذ تصرفه إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الإذن. عرفنا الفرق يا جماعة؟ طيب الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه كما ترى يختار القول الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالى، الصواب أن الحكم إيه؟ قاض لا وكيل، الصواب أن الحكم قاض لا وكيل. وما الدليل؟ الدليل الآية نفسها، فبعثوا إيش؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. ما وجه الدلالة؟ قال العلماء الحكم في اللغة والشرع له سلطة، الحكم كلمة حكم هذه لها معنى، عندما يقال فلان يحكم، يحكم يعني ماذا؟ يعني يفصل، وحكمه ماض لا يحتاج إلى إذن أحد وإنما يحكم مباشرة. والوكيل لا يسمى حكما، الوكيل لا يسمى ماذا؟ لا يسمى حكما. فمعنى قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا يقتضي أن تصرف الحكم إيش؟ نافذ، وأنه بمثابة القاضي. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة. وعليه فلو رأى الحكمان أن المصلحة في الطلاق أو التفريق عموما بطلاق أو خلع إلى آخره، لو رأى الحكمان المصلحة في ذلك فلهما أن يفرقا وتصرفهما نافذ ولو بدون إذن الزوجين. نقف هنا.